الفلاحين وأهل الزكاة، لما قيل إن يجب أن تراعوا في الزكاة الوسط بقدر القيمة أو تخرجوا من كل نوع، قال ما يصير هذا، ما زلنا نخرج من الشجر، والشجر يعتبر وسطا، لكن الحقيقة لكل زمان مقال. فيما سبق كان الشجر يمكن إن لم يكن أحسن شيء فهو من الوسط الجيد، ويخرج الناس منه. حتى إن نسمع حدثني إنسان توفي رحمه الله يقول كنا نبيع الشجر أغلى من السكر، نعم، فذاك الوقت الشجر غير. ثم ذاك الوقت أيضا في الزمن السابق وقت العلماء السابقين غالب تمور الناس منين؟ خصوصا عندنا في القصيم غالبها من الشجر، يعني يندر من تلقى في الإسلام ثقل أو ما أشبه ذلك. الآن بالعكس يعتبر الشجر من بنيات الطريق، ما هو شيء، يعتبر رديئا ويعتبر قليلا بالنسبة للأصناف الجيدة. كيف أن الواحد يصور لنفسه أن يخرج الزكاة من الشجر وعنده فرح وسكر الكيلو من هذه بعشرة والكيلو من الشجر بريالي؟ الشوف والياري بالله. نعم، المهم الخلاصة الآن أن عندنا في هذه المسألة أولا المذهب، كيف نزكي بها المذهب هذه الأنواع؟ نخرج من كل نوع زكاتهم، حتى لو فرض أن هذا البستان 100 نخلة، كل نخلة من نوع وجب أن نخرج من كل نخلة زكاتها. القول الثاني نخرج من الوسط بقدر القيمة، وهذا أسهل من الأول بلا شك ولا فيه نقص. القول الثالث نخرج من كل نوع على حدته ما لم يشق، فإن شق بكثرة الأنواع فإن المشقة مدفوعة بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما ما عدم المشقة فيجب الرجوع إلى الأصل وهو أن نخرج من كل نوع منه. يعني معناه نقول قول وسط،
لا
هو المذهب يقول شق أو لم يشق، المذهب يقول شق أو لم يشق. القول الثالث الأخير الذي ذكرناه هو الثالث، يقول يجب أن نخرج من كل نوع ما لم يشق. نعم طيب، قال ويعتبر أن يكون، ترى هذا أيضا يأتي في العنب ولا لا؟ العنب أنواع الآن، إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فكيف نخرج؟ ينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف. لكن بعض الناس الآن سلك طريقة جيدة، قال نرجع إلى التقويم، نقوم هذا البستان جميعا وش يساوي، وناخذ الزكاة من القيمة. ما تقولون في هذا الرأي أو في هذا العمل؟ إيه؟ هذا جيد. حتى الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الإنسان إذا باع بستانه فإنه يخرج زكاته من قيمته، وغالب الناس الآن يبيعون بسفينة. يقول أنا قبل العام أحصوا الأنواع اللي هنا، أحصوه 11 نوع. كيف عاد المخيل؟ المخيل اللي هو محل
المخيل
بس
شريف وحجاج،
ها؟
شريف وحجاج
لا عندنا هنا عدوهم 11 نوع. طيب يقول ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجود الزكاة. لاحظوا هذا الشرط، يعتبر بمعنى يشترط أن يكون النصاب مملوكا له لمن؟ لصاحبه أي ما عليه الزكاة وقت وجود الزكاة. وقت وجود الزكاة، وجوب الزكاة في الثمار إذا بدأ صلاحه، وفي الحبوب إذا اشتد الحد، فلا بد أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فإن باعه قبل ذلك، فلا زكاة عليه كذا، أو تلف قبل هذا قبل الوجوب فلا زكاة عليه، أو مركه بعد الوجوب فلا زكاة عليه. على من تكون الزكاة إذا مركه بعد الوجوب؟ على الأول، على البائع. ولهذا قال مثال ذلك، لنفرض هذا إنسان عنده بستان، رجل عنده بستان، فباع البستان جميعه أصله وثمرته قبل بدو صلاحه، هل عليه الزكاة؟ النخل الآن موجود، الثمرة موجودة، لكنها لم يبدو صلاحها، فباع النخل كله بثمرته، فهل عليه الزكاة؟ إن هو على هذا هو الواقع، نقول لا زكاة عليه، وذلك لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لهذا الثمر، انتقل ملكه عنه. طيب لو باعه، باع الثمر، وترى شو المثال يجب أن تنتبهوا للتمثيل، لو باع الثمر بعد بدو الصلاح، على من تكون الزكاة؟ على البائع، هو المشتري ما عليه الزكاة، على البائع. مثلت بالأول، قلت لو باع البستان أصله وفرعه، وفي الثاني قلت لو باع الثمرة، فهل لهذا التفريق في التمثيل هل له اعتبار ولا لا؟ نعم له اعتبار، لأنه في الأول قبل بدو صلاحها ما صح أن أقول باع الثمرة، أولا ما صح، يعني ما يمكن يتصور إلا إذا باع الأصل كله قبل بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو الصلاح. في الثاني قلت إنه باع الثمرة بعد بدو الصلاح، صح المثال ولا لا؟ المثال صحيح، نعم مفهوم يا حسين. طيب أنت تعرف النخل، عندك نخل وطلعت ثمرته الآن، لكن التو خضراء ما بعد صارت لون، يجوز أن تبيعه، تبيع الثمرة؟ ما يجوز تبيع الثمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيعها حتى تبدو الصلاح. يجوز تبيع النخل كله بثمرته؟ نعم يجوز، فهمت؟ إذا هذا النخل بعته قبل أن يبدو صلاحه بثمرته، هو البيع صحيح والزكاة على المشتري. إذا بعته، إذا بعت الثمرة بعد أن لونت، فالبيع صحيح والزكاة على من؟ على البائع. نعم نعم كيف؟
إذا قال للمشتري ترى
ما خاف، ما في بأس. أيهن؟ أي يصلح هنا، فهنا بيعت الثمرة مع الأصل وتبع. قال ويعتبر أن يكون مملوك له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي يتتبع المزارع ولقط سبل، يجمع أحيانا يجمع مو خمسة أوسق، يمكن يجمع عشرة أوسق أو عشرين وسقا، هل تجب عليه الزكاة في هذا اللقاط الملقط؟ لماذا؟ لأنه وقت الوجوب على نفقة الأول، على 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 ملك الأول، وما ملكه إلا بعد ما اشتد بمدة. كذلك أيضا ما اكتسبه اللقاط من التمر في الزمن السابق، يتتبع الفقراء النخيل لعلهم يجدون شيئا ساقطا من التمر يأخذونه، فهذا الذي يتتبع النخيل ويجمع التمر جمع له عشرة أوسق، عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لهذا. وقول المؤلف أو يأخذه بحصابه، الضمير الفاعل في يأخذه هل يعود على اللقاط أو يعود على الآخر؟
يعود على الآخر،
يعود على الآخر، لأن اللقاط منه لازم يأخذه بحصابه. هذا إنسان بلق ناقم قال بحصد لك هذا الزرع، إنسان عنده زرع كثير جدا وقال بحصد لك هذا الزرع بعشره، عشر الزرع، عشر الزرع يأتي خمسة أو سوق أو أكثر، نعم حسب الحال، لكن أنا أقول أنه يأتي أكثر. نعم أنا أقول مو غريبا، أنا أقول الآن أمثل بأن هذا العشر أكثر من النفاق. هل يجب على هذا الذي أخذه بحصاده أن يزكيه؟ لا يجب، لا يجب، لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا له. وأظن الآن يوجد عند فيه مكاين حصد، لو استأجر صاحب هذا المكين قلت هذا الزرع مثلا 100 فدان أو كثيرة يا حجاج، ها؟ يمكن يكون أكثر من 100 فدان، طيب 100 فدان قلت بيك تحصد لي هذا الزرع على أن أعطيك 10 فدادين العشر، ففعل فإنه لا يجب عليه في الفدادين التي أعطيتها، لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب. ها؟ يفسها حجاج ولا عصار؟ كم؟ وش الفدادين؟ 24 قيراط. والقيراط؟
والقيراط 24 سنة، يعني 7 أقساط في
4 أقساط وفي قطر. والقصة بس كم؟ زي حساب. زين طيب. المهم صارت مساحة في الحقيقة.
مساحة.
أي نعم.
يأخذه
بحصاد
يعني
أي بأجل حصاد يعني؟ أي نعم يأخذه أجرة للحصاد. للعوض. أي نعم. الباء للعوض. إلا ملكه عند الحصاد، لكن وقت الوجوب عند اشتداد الحق، ما هو عند يبصه، وقت الوجوب عند اشتداده. لا هذا إن تركه قصدا مالك، ما هو تركه قصدا، هذا ما يجب عليه، لأنه هو يبي يخرص من قلنا بخرص الزرع قبل أن يحصل. ماذا المشهور عند أهل العلم ما يخرص؟
لا لو خرص جاء أكثر.
هنا لو خرص جاء أكثر يجب أخذ الزكاة، لكن إذا قدر ولا تبين أنه أكثر فالأصل على ما قدر، لكن الزروع عند أهل العلم ما هي ما تخرص. والله الظاهر ان هذا يستمع فيه لانه جرت العاده به، ان انت ما ولا يقدر، لانه صعب ان يتبع كل سلطه يلقاها يدورها، صعب، كما ان كل تمره ما يقدر، الظاهر هذا مما يسمح به. النخات بارك الله فيك، ما أعرف أن تعرف النخيل إذا جدت، نعم يتساقط منها ثمر أول، أما تصور هذا
أول هو بعد
إيه أول هو
ما من أسهل يعني
هذا. نشوف النخل هذا، النخل هذا وفيها القنو، القنو يقطع مع الحركة لازم ينزل ثمر في الأرض، يجي الفقراء يأتون عادة يأتون يتتبعون الساقط هذا ويلقطونه، هذا ما يلقى. لا يا لا ربما يأتي، ربما يأتي، إيه لكن هو ما في واحد، إذا صار المكان هذا فيه 1000 فستان مثلا وصاروا يتتبعونه. طيب كذلك أيضا ولا فيما يجتنيه من المباح. فيما يجتنيه اللقاط أو الجاني، الجاني أو المجتني على الأصح، فيما يجتنيه المجتني من المباح. إذا قالوا المباح لا يريدون به ضد المحرم، يريدون به ضد المملوك. والمباح هنا بمعنى الذي لا مالك له، مثل البطن والزعبل وبذر قطونة، كله ما نعرف إلا بذر قطونة. فإن شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إنه هو سنبل الربلة، سنبل الربلة والربلة ما هي، نعم كما سألناكم عن فدانكم اسألونا عن ربلتنا. نعم الربلة هذه حشيش يخرج في أيام الشتاء من المطر، تأكله الحيوان حشيش من الأرض. هذه هي كلها سنابل، يقولون هي بالزقطون. إذا صح هذا في معناه لأنها وقت الوجوب ليست ملكا للإنسان، حين اشتداد هذه السنبلة وهي ليست ملكا له. نقوم يا جماعة. طيب هو ما يوجد في البر، ما يوجد في البر أشياء من الحبوب تنبت بفعل الله عز وجل، يعني بدون أن يزرعها آدمي؟ يوجد كثير. هذا هو معنى قوله فيما يجتنيه من المباح، يعني الذي تجتنيه من البر من هذه الحبوب هذا لا زكاة فيه. السبب لأنك وقت الوجوب لست مالكا له، ونعتبر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. وقول المؤلف ولو نبت في أرضه، هذه إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا نبت هذا في أرضك فزكي، لأنك تملكه بملك الأرض فيكون داخلا في ملكك. متى؟
وقت الوجوب.
وقت الوجوب. ما أدري أكثركم كان موصل من الموضوع، فاهمين زين؟ وفاهمه غانم؟ فاهمه؟ طيب قول المؤلف ولو نبت في أرضه، لو هذه إيش؟ إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن هذا المباح إذا نبت في أرضه وجنيت منه نصابا وجبت عليك زكاة. وشو مبني عليه؟ بناء على أنك تملكه بملك الأرض. والمذهب أنك لا، مشهور مذهب الحنابلة أنك لا تملكه بملك الأرض، وإذا كنت لا تملكه بملك الأرض فمعنى ذلك أنه وقت اشتداد الحد ليس على ملكك فلا زكاة فيه. نعم طيب يجوز إيش؟ يجوز يجوز لغيره أن يرعاه؟ أي نعم يجوز ما لم يمنع، المنع فهو ما يجوز. نعم وشون؟ لا هو يقول أنا أمنعه من دخول أرضي لأنه يفسد عليه الأرض، ما أمنعه من 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 أن يرعى هذا، لأنه ما يجوز أن يمنعه من 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 أن يرعى، لأن الناس على شرفه. لكن هو يقول أنا أمنعه من أرضي لأنه يفسدها علي، فهذا لا بأس إذا كان هذا نيته. ما نيته أنه يمنعه من هذا المباح، هذا هذا الحق.
صاحب
غريب
يرمي واحد هو، يعني هذا ملك الأرض ملك الأرض، يعني شكل هذا أيه هو ملك الأرض، هذا ملك، هذا إزاي يعني الذي نبت في أرض هذا ملكه، لأنه يمنع الآخر من دخول أرضه، لا يمكن هذا له،
لا مو له، لا هو أحق به من غيره. بمعنى أن نقول إذا كان كانت مالك بالحاجة يجب عليك أن تمكن المسلمين من رأيه، لأن الناس شرفاء في ثلاث، الماء والكلى، وهذا من الكلى.
يقول يرعاها من دخول الأرض.
ها؟
يقول يرعاها
من دخول الأرض. مع السماء. ما يمكن. لكن نقول إذا لم يكن عليك ضرر يجب عليك تمكن، أما إذا كان عليك ضرر فلا يجب. إيه ما صحيح، لا ما صحيح، ما هذه تجينا إن شاء الله، تجينا في ذكرة الفرصة. نعم سؤال خارج هنا هنا بس تحدث في النحو إنما صحيح عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. هذه أقسام، أولا يجب العشر واحد من عشر فيما سقي بلا مؤونة، ولو قال المؤلف فيما شرب لكان أعم، إلا أن يقصد بالسقي ما يعم سقي الله عز وجل، الشيء الذي لا يحتاج إلى مؤونة في شربه هذا يجب فيه العشر، مثل ما سقي بالأمطار يوجد أن الزروع تنبت على المطر ويصيها المطر تسمى عند الناس البعوث، هذه يجب فيها العشر كاملا. وكذلك أيضا ما يشرب سيحا من الأنهار أو من الأقلام المرصيف، إذا كان يشرب سيحا ما يحتاج إلى مكينة تطلعه فإنه يجب فيه العشر. أما إذا كان يسقى بمؤونة فإنه يجب فيه نصف العشر، والمراد بالمؤونة مؤونة استخراج الماء لا تصريف الماء، ولا تصريف الماء وش يسمى رياسة، الرياسة لا بد منها حتى في الذي يسقى بلا مؤونة لا بد من رياسته. فإذا كان عند الإنسان ماء يستخرجه بالآلات ويسقيه هذا الزرع فهو يسقى بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ يسقى بمؤونة، أليس كذلك؟ طيب حتى لو فرض أنه يخرج الماء ويوجهه إلى الزرع ولا يرؤسه، ما يرؤسه أبدا خليه بها فالحيين تشرب على نفسه فإنه يسقى بمؤونة. طيب ثلاثة وأرباعه بهما، ايش معنى بهما؟ أي بما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، مثلا ستة أشهر يسقى بمؤونة، لا ما يسقى، ثلاثة أشهر بمؤونة وثلاثة أشهر بدون مؤونة يجب ثلاثة أرباع، أليس كذلك؟ ولهذا قال وثلاثة أرباع بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوتا زمنا ولا نفعا؟
زمنا،
زمنا يعني صار أربعة أشهر وشهرين فينظر أكثرهما نفعا، مثل هذا إنسان زرع هذا الحب وتركه لمدة شهرين يشرب من الأنهار ولا من الأمطار، وأربعة شهور صار يستيف مؤونة، وش نعتبر؟ نشوف أكثرهما نفعا. إذا كان انتفاع هذا الزرع في المطر أكثر فإنه يعتبر بغير مؤونة، وإذا كان انتفاعه بالمؤونة أكثر فإنه يعتبر بمؤونة، وذلك لأن الغرض من السقي ما هو؟ نمو هذا الزرع، فإذا كان ينمو الماء الذي لا مؤونة له أكثر فهو المعتبر، وإذا كان ينمو بالماء الذي له مؤونة أكثر فهو المعتبر. نعم لا. ومع الجهل العشر، مع الجهل يعني إذا جهلنا أيهما أكثر مع التفاوت فالعشر. وخلاصة كلام المؤلف الآن أنه إذا كان يسقى دائما بمؤونة ففيه نصف العشر. إذا كان يسقى دائما بلا مؤونة ففيه العشر. إذا كان نصفا ونصفا يعني معنى نصف في الزمن في الزمن ها. لا لا إذا كان نصف في الزمن فثلاثة أرباع. إذا تفاوت فبأكثرهما نفعا. هذا ما قرره المؤلف. طيب ومع الجهل الواجب العشر لأنه الأصل. الواجب العشر لأنه الأصل هذا ما قرره المؤلف. وكل ما قرره المؤلف هنا فهو واضح إلا فيما إذا تفاوت زمنا فإن المؤلف يعتبر الأكثر نفعا. وحينئذ نقول إن كان المعتبر الأكثر نفعا فاجعل هذا مناط الحكم حتى فيما إذا تساويا زمنا، أليس كذلك؟ لأنه لا معنى لما إذا كان شرب شهرين بلا مؤونة وأربعة أشهر بالمؤونة وقلنا المعتبر الأنفع فيجب عليه على هذا كم يجب عليه في هذه المسألة؟ العشر، العشر كاملا. وأنه لو سقى ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ولا مع تفاوت النفع فالواجب ثلاثة الأرباع. هذا لا معنى له في الواقع. وحينئذ فنقول إما أن نعتبر الأكثر نفعا مطلقا إذا صدق بالمؤونة وبلا مؤونة، وإما أن نعتبر الزمن مطلقا، نعتبر الزمن مطلقا فنقول مع التساوي ثلاثة وثلاثة ثلاثة أرباع، ومع الاختلاف أربع وشهرين إما أن نعتبر الأكثر أو نعتبر بالقسط، أليس كذلك؟ يعني نقدر نحسب ما دام أن الاختلاف في الزمن إحنا نقدر نحسب. فكما أننا إذا كان ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ضبطناها بالنصف وقلنا ثلاثة أرباع، ممكن أيضا في أربعة أشهر وشهرين نضبطها بالحساب. وهذه المسألة في الحقيقة ما تحررت عندي وتحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إنما الآن كلام المؤلف فيه نظر فيما إذا تفاوتا قطعا، أما إذا تساويا في الزمن فإن لقائل أن يقول أنا بعتبر الزمن، لأنه في الحقيقة هو المشقة والتعب على المالك، ولقائل أن يقول أنا أعتبر النفع لأنه هو لأن هذا الزرع نمى بهذا العمل فيجب أن يأخذ حكمه، فيجب أن يأخذ حكمه. والمثل إن شاء الله نحضرها ونستوفيها. نعم على كل حال تحتاج إلى تحريك الشيء اللي ما حضرناه ما نقدر. نعم ثلاثة أرباع مثلا إذا كان عنده مئة صاع العشر لا عشر عشر ثلاثة أرباع عشرة سبع ونصف ثلاثة أرباع العشر يعني ثلاثة أرباع العشر يعني معناه لأن ثلاثة أرباع العشر لما كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة قلنا إذا كان بمؤونة فالعشر واضح، إذا كان بغير مؤونة إذا كان بمؤونة فنصف العشر، إذا كان بغير مؤونة فالعشر، هذا واضح. إذا كان النصف والنصف نقول ننصف الفرق بينهما، ننصف الفرق بينهما، الفرق بينهما هو النصف نصف ربع. مثل ما قلنا إذا كان الإنسان نصف حر وش نخليها به نصف ميراث، إذا كان مثلا خنثى مشكل نعطيه ثلاثة أرباع ميراث ذكر، إذا كان بالذكورات. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا محل وجوب الزكاة هو اشتداد الحب، واشتداد الحب يعني قوته بحيث يكون صلبا، لأن الحب يكون لينا حتى السنبل يكون لينا فإذا اشتد فمعناه أنه صلب وقوي فبدا صلاحه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد أو قبل أن يشتد. إذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وبدو الصلاح في أي شيء؟ أن يحمر أو يصفر. إذا كان نخلا وفي العنب أن يتموه حلوا وجبت الزكاة. يعني هذا وقت الوجوب. وش الفائدة من هذا القول؟ الفائدة أنه لو تلف المال قبله ولو بفعل المالك فلا زكاة عليه. يتلف قبل الوجوب ولو بفعل المالك فلا زكاة عليه، إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فإذا أتلفه فرارا من الزكاة قلنا تؤدي الزكاة. ولكن ترى هذا الذي صدروه رحمهم الله أمر لا يكاد يوجد، لأنه كيف يفر من ربع من العشر ويتلف المال كله؟ هذا تصريح. طيب إذن فائدة قولنا إن محل إن وقت وجوب الزكاة هو غدو الصلاة، فائدة إيش؟
مضاعف.
أنه لو تلف أو نقل الملك فيها قبل هذا الوقت فلا زكاة عليه. طيب هذه واحدة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدة. لا يستقر الوجوب أي وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدة. إذن عندنا وجوب واستقرار وجوب. استقرار الوجوب ما يكون إلا إذا جعلت في البيدة. وش والبيدة؟ المحل الذي تجمع فيه الثمار. بالنسبة لعصرنا نحن الآن أو عرفنا ما تجمع ثمار النخيل في بيدر. أولا الذي يجمع في البيادر هي الزروع. لا على ظن قديما ولا الآن أيضا ما تجمع.
لا
لا صوامع. لا لا كانوا بالأول يجمعونها في البيدر للدياس، يدوسونه يجمعون السبل الزرع كله يجمع في الجرير، وبعدين يجيبون البقر وتدوس هذا هذا هو البيدر أو الجرين. كذلك الثمر عندنا ما هو موجود، لكنه بكلام الفقهاء يجمعون إذا جذوا النخل جمعوا هذا في مكان لأجل ليلة يسمى أيضا البيدر. وهو ما يستقر ها؟ المرابد مربد أيضا مربد صح ويسمى مربد لأنه مجمع الثمر. هذا أيضا هو محل استقرار الزكاة. ما الفائدة من معرفتنا لمحل استقرارها ووجودها؟ محل استقرار الوجود. الفائدة أنها إذا وصلت إلى هذا المكان وجبت الزكاة مطلقا، فإذا تلف المال ولو بدون تفريط منك وجب عليك زكاته. أخذوا بالكم الآن هذه الفائدة، أنه إذا وصلت إلى البيدر وجبت الزكاة مطلقا سواء تربت أم لم تبرر. وقد سبق لنا أن هذا القول ضعيف. أين ذكره المؤلف؟ ولا بقاء ولا بقاء المال. وسبق أن الصواب أنه يشترط بقاء المال إلا إذا تلف يتعد منه أو تفريط. طيب عندنا الآن زمن بين الوجوب وبين استقرار الوجوب، ولهذا قال فيه فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقط. إن تلفت قبله بغير تعد منه سقط، يعني ولا تفريط. بغير تعد ولا تفريط فإنها تسقط. لا لا، لأن عندنا الآن ثلاثة أوقات: وقت قبل الوجوب، وقت بعد استقرار الوجوب ووقت بينهما. هذه عندنا ثمار إذا بدأ فيها الصلاح وجب الزكاة، إذا جذبناها وألقيناها في البيدر استقر الوجوب، تمام ولا لا؟ فعندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة أحوال: أولا ما قبل الوجوب، وثانيا ما بعد الوجوب وقبل الاستقرار، وثالثا ما بعد الاستقرار. الذي قبل الوجوب إذا تلف المال فلا زكاة فيه مطلقا، فهمتم؟ طيب، الذي بعد الاستقرار فيه الزكاة مطلقا ولو تلف المال بغير تعبد منك. اللي بين الوجوب والاستقرار فيه التفصيل، إن تلف المال بتعد منك أو تفريط لزمتك الزكاة، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط سقطت الزكاة. فهم الآن الفرق بينها؟ طيب، إذا ما ناقض المؤلف كلامه، المؤلف كلامه متحد ما في مناقضة. فالحاصل الآن أن عندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى قبل الصلاح واستيعاب الحد، والحال الثانية بعده وقبل الاستقرار، والحال الثالثة بعد الاستقرار. أما الحال الأولى فإنه لا زكاة على المالك مطلقا حتى لو أتلفها هو بنفسه أو باعها أو وهبها، فلا زكاة عليه. أما الحال الثانية وهي ما بعد الوجوب وقبل الاستقرار، فهو إن تعدى هو إن صار الشيء بفعله، يعني تعدى أو فرط أو باع أو وهب، فالزكاة عليه هو، زكاة عليه. في الحالة الثالثة وهي إذا وصلت البيضة، إذا تلفت ولو بدون تعدي منها تفريط على المذهب فإنها تجب الزكاة لأنها استقرت. والصحيح أن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أنها كالحال الثانية، أنه إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فلا زكاة عليه. أما إذا كان بتعد أو تفريط أو هو باعه فإن عليه الزكاة. نعم. قال المؤلف: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. يجب العشر، وش ولا شر. لو قال المؤلف رحمه الله تجب الزكاة لكان أولى، لأن الزكاة هي عشر ولا نصف عشر ولا ثلاثة أرباع، ثلاثة هذه وهذه وهذه. فلو قال تجب الزكاة لكان أعم. لكن لماذا اختار العشر؟ لأن تعبير العلماء رحمهم الله بهذا، تقول العشر والخراف دائما يعبر، كما في عبارات السلف يقول العشر والخراج، وإنما يطلقون العشر لأن غالب الأراضي الزراعية بعد الفتوحات الإسلامية غالبها تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيقولون دائما تجدون في التعبيرات ويجب العشر والخراج، أو هذه الأرض ليس فيها خراج وفيها عشر، أو فيها خراج وليس فيها عشر. فالمهم أن مراد المؤلف العشر يعني أو نصفه أو ثلاثة أرباع، يجب على مستأجر الأرض دون مالكها، لأن المستأجر هو مالك الزرع وهو مالك النخل، فيجب عليه دون المالك. طيب، إذا كان قد أخذ الأرض بالمزارعة ليس بالاستئجار، فعلى من يكون العشر؟
عليهما جميعا،
إن بلغ حصة كل واحد منهما نصابا أولا، فإن لم يبلغ نصابا إن بنى على
الخلاف، هل الزكاة
على الخلطة؟ لا، إن بنى على الخلطة أو الخلطة بالضم، الخلطة. ها؟ المذهب لا زكاة. المذهب لا زكاة. وعلى القول الثاني فيه الزكاة. فالخلاصة الآن يا أخوان نقول أما إذا كانت الأرض مستأجرة فلا شك أن الزكاة على المستأجر، لأن المؤجر ليس له من الأرض إلا الأجر، هذا إلا أجر. أما إذا كانت مثلا مساقاة أو مزارعة، مساقاة في الأشجار أو مزارعة في الحبوب، فإن الزكاة عليهما بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغه إن بنى على السلطة. نعم
المغارب مثلها
هي مثله أبلغ من المساقاة بعد المغارب، لأن له الشجر، له نصف الشجر.
الزكاة تكون عليه
عليهما جميعا. نعم. قال المؤلف وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. العسل هو قيء الزنابير. نعم كذا. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. نعم في ذخر في القول تمويه لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. نعم يقول تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. أنا لو قلت هذا قيء الزبور ما شفت هذا. نعم نعم لا اي نعم فيه مدحا مدحا وذما وما جاوز توصهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم انا قلت في زخرف القول وهو بيت اخر غير هذا. مدحا وذما وما جاوز توصهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم طيب. يقول إذا أخذ من ملك أموات من العسل، إذن العسل تعريف الطيب له
أن
صح أحسن هذا ما قاله الله عز وجل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم هذا أحسن التعريف بلا ريب، شراب يخرج من النحل فيه شفاء للناس. هذا العسل اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لأنه ليس من الصالح من الأرض، وليس من الأثمان، وليس من عروض التجارة، والأصل وش الأصل؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، وأنه لا يجب عليك الإخراج. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، هذا مذهب العلم في الثلاثة أنه لا زكاة فيه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوب الزكاة فيه نص ولا إجماع، فيبقى الأصل مع الإنسان في الشيء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته إلى وجوب الزكاة فيه بناء على أثر ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد من أصول مذهبه الأخ بقول الصحابة، ولا سيما مثل عمر رضي الله عنه، فقال إن الزكاة تجب فيه، لكن ما الواجب فيه؟ الواجب فيه العشر، لأنه كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة. وقول المؤلف من ملكه أو مواته، كيف ملك أموات؟ يعني أن النحل قد يأتي إليك ويكون في ملكك، أنت تضع له البيوت، نعم، والعرائش، ويكون فيه، وقد يكون من مواقع من الجبال مثلا والبراري، تذهب وتجني وتأتي به. إذا أخذ 160 رطلا عراقيا ففيه أشهر. الآن 160 رطل إذا نفذناه إلى 1600 رطل في الحبوب والثمار ذكر أن النصاب 1600 رطل وهنا ذكر 160 كم يكون العشر؟ العشر أظن حررنا وزن 1600 رطل كم؟
612 كيلو.
612 كيلو كم عشرها؟
160
واثنين من عشرة. إذن 61 كيلو واثنين من عشرة إذا أخذ من العسل من ملكه أو مواد 61 كيلو لو طيب. إذا ما أدري هم يعملون بهذا الرأي ولا لا؟ والله ما أدري، قد يكون يجهلون هذا الشيء. على القول بأنه إذا باع وستانه أخرج العشر من القيمة، أظن المسألة تكون بسيطة. نعم، إذا عرف أنه يبلغ هذا المقدار وباعه أخرج عشر قيمته. نعم. ها؟ لا مصفى هنا
عند
الشرط
هو
يحميها
ورث
كيف؟
لا أبدا ما
يحميها هو في احتمال أثر عمر في احتمال إما أنه في مقابل ذلك أو لأسباب ما ندري عنها لكن ما نحمد رأى أن هذا من باب الزكاة لأنه مقدر يكونه مقدر بقطع النظر عن التعب عليه يطلع لأنه زكاة له. قال الركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليل وكثير. الركاز مبتدأ وما اسم موصول خبره. ما وجد أي ما وجده الإنسان من دفن الجاهلية سمي ركازا لأنه مركوز أي مغروز في الأرض فهو يكون مدفونا. وقوله من دفن جاهلية بكسر الدال لأننا لو قلنا من دفن صار مصدرا ولكن مراد الدفن بمعنى المدفون. وقولها جاهلية ما قبل الإسلام لأنه إذا كان من نقود المسلمين لم يكن ركازا. وقوله ففيه الخمس نعم فيه الخمس لثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفي الركاز الخمس ولكن ألف الخمس التي في الحديث هل هي لبيان الحقيقة أو للعهد؟ ما تقولون هي لبيان الحقيقة ولا للعهد؟ اختلفوا فيها فقال بعضهم إنها لبيان الحقيقة يعني أنه يجب فيه واحد من خمسة. وقال بعضهم إنه للعهد أي الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفي. ولهذا اختلفوا هل هذا زكاة أو هذا فيء. إذا قلنا بأن أل للعهد صار فيئا يصرف مصرف الفي ويعطى به المال ويكون في المصالح العامة وإذا قلنا إن أل هنا للجنس يعني فيه واحد من خمسة نعم فإنه يصرف مصرف الزكاة. ولهذا اختلف العلماء هل هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة ويعطى في الفقراء والمساكين وأهل الزكاة أو أنه يصرف مصرف الفي فيكون في المصالح العامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصرف مصرف الفي فيكون أل في قوله الخمس للعهد. لو قرأنا الحديث أو كله ماذا يقول لفظ الحديث؟
العلماء جبار.
نعم.
البئر جبار.
والمعدن. والمعدن
جبار. وفي الركاز الخمس.
وفي الركاز الخمس. القرينة هنا وش تدل عليه؟ جبار هدر يعني. العجماء جبار هدر. هدر يعني جناية البهيمة هدر. عن جنس تصفية الذي سيق معها ما في شيء من أموال الزكاة. وين الأول؟ لا معدن جبار معناه لو سقط الإنسان اللي يستخرج المعدن لو سقط فيه ناس هو هذا. لا لا مهم إلى زكاة فيه معناه لا ضمان فيه. فالظاهر أن القول بأن المراد بالخمس هنا خمس الكي لا حقيقة الخمس أقرب. ولأننا لا نعهد أن شيئا من الأموال تكون زكاة الخمس لأن أعلى ما وجدنا في الواجب العشر والخمس كثير. صحيح أن هذا الزكاة ما فعلت عليه شعبا كثيرا لكن نقول لما لم تتعب عليه شعبا كثيرا نأخذ منك الخمس من مصالح المسلمين. فالمذهب أقرب عندي من القول الثاني أنه يصرف مصدر الزكاة. وعلى هذا هل يكون هذا الزكاة لواجده أو لصاحب الأرض فيما لو كان في أرض مملوكة؟ لو وجده إنسان في أرض مملوكة لمن يكون؟ للواجد ولا لمالك الأرض؟
الواجد.
نعم.
إذا كان أرض غنائم
أرض لي أنا شاري منك. نعم. وجاء إنسان مستاجر أبيه حفل لبير وطاح بها الكنز.
من
هذا مدفون.
الرجل الذي باع أرضا حربا وجد فيها جسورة زيادة.
هذا تنازع.
أيوه
في
الأخر قال عندك هذا
وقال لها أين؟
لو
فتح الغلام الجارية ما تقولون من هذا الأرض قرارها
أين؟
الإقرار
يملك الأرض وقرارها وهواءها. الله أظهر أنك نسيت نسيت أخذتم أنه إذا باع أرضا لم يدخل فيها ما هو موضع فيها من كنز وحجر ونحوه. خدت هذا خلنا
إلا في باب الأصول
في باب الأصول الثمار. فعلى هذا يكون الكنز ما يدخل في الأرض ويكون لمن وجده إلا من استؤجر لحفره. من استؤجر لحفره فهو لمن استأجره. أما فهمتم هذا؟ إيه مثل إنسان عرف إن هذه الأرض فيها كنز وجاب واحد وقال لك تحفروا تطلعوا لي فمعلوم انه لا فهو يكون لمن استأجره. يقفها لا 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 بكاد ناس اللقطة. لكن إذا لم يكن من جهة الجاهلية صدق قطعنا. إذا قدرنا أن زمن سقه ستة أشهر أربعة أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة تطبيقها على المذهب هل نعتبر أنه بمؤونة أو بغير مؤونة؟ هو ستة أشهر أربعة أشهر قلنا بمؤونة وشهران بلا مؤونة هل نقول إن فيه العشر أو نصف العشر؟ نشوف أكثرهم ما نفع. إذا قالوا الشهرين الأخيرات أكثر نفع للزرع من الأربعة الشهور السابقة، قلنا إذا يعتبر إيه، وش يعتبر؟ العشر ولا نصف العشر؟ قلنا أربعة أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة. تمام. الآن تفاوت، نقول نعتبر الأكثر نفعا. قالوا إن الشهرين أكثر نفعا، كم يجب فيه؟ العشر، يجب فيه العشر كامل، لأن الشهرين بلا مؤونة أكثر نفعا للزرع من أربعة الشهور، فنعتبر الأكثر نفعا ونقول يجب عليك العشر. مفهوم؟ إذا قالوا أربعة أشهر التي ليس فيها مؤونة، التي فيها المؤونة أكثر نفع، قلنا يجب عليك نصف العشر. مفهوم؟ طيب إذا قلنا بالرأي الثاني إن المعتبر الزمن، المعتبر الزمن، نقول إذن المعتبر أربعة أشهر على كل حال، إن كانت بمؤونة فنصف العشر، إن كان بغير مؤونة فالعشر، ما ننظر للشهرين الثانيات بإطلاقا. إذا قلنا الأكثر بعدد السقيات، قلنا كم تسقي أربعة الشهور؟ قال أربعة الشهور أسقي بالشهر الواحد أربع مرات، كل أسبوع مرة، لأن الزمن شتاء ويكفيه. لكن الشهران الأخيران أسقيه في كل يوم مرة، أيها أكثر؟ ها؟ أربعة الشهور قلنا بالأسبوع مرة، ها؟ كم نصير من سقية؟ 16 سقية. الأخيرات الشهرين كل يوم مرة، كم؟ 60 أو أقل يوم يومين، المهم 60. إذا نقول المعتبر الأخير سيكون هذا يسقى بمؤونة، يسقى بمؤونة وعليك نصف العشر. لا لا هو يسقى، هذا يسقى هنا هنا مطر واحد مثلا، أو يسحب له من نهر أو ما أشبه ذلك، أو مثل هذا كان عنده ماء في أيام الشتاء يفور الماء في أيام الشتاء، وفي أيام ولا احتر الوقت صار يحتاج إلى استخراج بالمكينة. طيب فيه من يرى أن المعتبر القسط، أن المعتبر القسط، بمعنى أننا ما نقول لك عليك العشر كامل أو نصف العشر كامل، في القسط نجمع السقيات كلها، نجمع السقيات كلها ونقول إذا كان مثلا 60 وفلنا طو 16 الجميع 76 فيها العشر، فيها العشر انقص بقدرها، يعني مثلا 16 من 76 هذه للعشر والباقي للذي بدون العشر، أي أنه بالقسط ما نغلب هذا، لأن القولين اللي ذكرنا قبل قليل من باب التغليب، يعني أننا ما اعتبرنا الذي بمؤونة إطلاقا، أما هذا فيقول يعتبر لكن بالقسط. هذا القول الأخير في الحقيقة من الناحية العقلية أقرب، أنه يكون بالقسط، قد نوجب نصف العشر، قد نوجب ثلاثة أرباع، قد نوجب نصف وعشر، نصف العشر وعشر العشر مثلا، حسب القسم. لكن هذا الأخير فيه صعوبة، في صعوبة كبيرة على الملاك، ولو ألزمناهم بهذا أتعبناهم. فالقول بأن الواجب يدور بين نصف العشر أو العشر كاملا بحسب عدد السقيات على القضاء الأرجح، هذا أحسن شيء. ولاحظوا أن في المذهب تناقضا، لأننا إذا قلنا ثلاثة أشهر يسقى بمعونة وثلاثة أشهر بدون معونة وتفاوت في النفع، وش الواجب؟
ثلاثة أربعة العشر،
ها؟ ثلاثة أرباع لا تفاوت في النفس. وهذا يفضي إلى أنه إذا سقي ثلاثة شهور بمؤونة وثلاث شهور إذا سقي أربع شهور بمؤونة بدون مؤونة وشهرين بمؤونة وش اعتبرنا إذا كان أكثر نفعا اعتبرنا أنه ليس فيه إلا نصف العشر. مع أنه بالأول لما سقي ثلاثة أشهر قلنا ما عليك قلنا عليك ثلاثة أرباع العشر وعلى في شيء من التناقض. نعم
لكن مثل لو كان عنده باع عليه واشترى المطر المغرب في سبع مدرسه
نعم
ثم انقطع المطر صلى الله عليه وسلم
نعم
ان كان شهر تشوف ثلاثه او اربعين او سته
نعم
كان مثلا اذا كان قاعد يستقيان كلها شهر ما انظر لقدر المطر
يجب عليه نصف العشر نعم يكون عليه نصف العشر
بس
أكثر
مدة
المدة إيه؟
طلع الزرع هذا قال له
إيه فندل نعم
فندل
الزرع إيه نعم
كل
هالمدة المدة هذه أنا أعتبرها إذا ما ضغنا ما ضغنا المدار على التعب إن علمنا بحكمة لأن الشارع أوجب العشرة والنصف من أجل التعب والتعب الأخير يقابل التعب الأول ما هو يقابله أكثر من هذا مضاعف والله بعيدة ما لا ما هو طال الحديث طال الحديث فيما سقي إن المطر سقي فيما سقي بالنقص فأنا الآن تعبي عليه هذه المدة لأن الزرع الآن يحتاج إلى أن يسقى كل يوم لو أتركه يوم واحد اختل الزرع يكون هذا الزرع بس ضرورة لكن في زمن الشتاء ما يهمه يعني. فأقرب الأقوال عندي أن المعتبر عدد السقيات ما دام أن المرجع أو أن الحكمة والعلة هو التعب. نعم
المطر ما هو مثل ما
إيه؟
ما المطر ينفذ
ثلاثة إيه لأن ماء المطر كما قال عزيز مبارك وأيضا غالبا يكون في زمن الشتاء الغالب. فإذا أنا عندنا صار فيها أربعة أقوال في الحقيقة. القول الأول المدح أنهما إذا تفاوتا فبأكثرهما نفعا، والقول الثاني إذا تفاوتا فبأكثرهما زمنا، والقول الثالث إذا تفاوتا فبأكثرهما سقيا، والقول الرابع أنه بالقصر بمعنى نعتبر الزمن ولا عدد السقيات، نعتبر القصر معناه أن ما نقول ثلاثة أرباع أو نصف العشر أو العشر، نقول بالقصر من نصف العشر إلى العشر كل هذه هذا الفرق يقصر. نعم
مرة نقول يا إنسان
يعني
لو شفت هالتشهر
هذه نعم صحيح وهكذا ينبغي هكذا ينبغي حتى إذا تساوي ينبغي أن نعتبر عدد السقيات. نعم
شيخ
نعم
فيها الآن إلى جق مرة فيها جو ناس اشتروا خمسة أو سبعة شرائط
نعم
هم الحرج عليه. طيب إذا كان
هذا كما تعلم الزكاة قد وجبت على الفلاح.
طيب لو علموا أنه ما هم بزكاة
ما عليهم ما عليه
ما عليه شيء
هذا من آل شيء
وإن كان في وقت لأنه
هو ما يمكن بيعه إلا بعد بدو الصلاح.
أي
وإذا بدأ الصلاح صار الوجوب على من
على المالك
على الأولين المالك والفلاح
قوله فلا يحقق الوجوب الا رجاله في الدنيا
فرما
يقول يحقق الوجوب
يوم تحقق ويحقق هذا هذا الواجب الدفع في هذا الوقت لكن استقرار الوجوب بمعنى انها لو تلفت قبل ان الى الان ما كان ملك عليها ولهذا فرق النبي عليه الصلاه والسلام في السرقه بين الذي يسرق بعد ان يؤويه الجريم والذي يسرق قبل ذلك فلم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما من ملك لمالك التمر إلا إذا أواه الجريد
فقول أن يرفع بالحق إلا مصرح
نعم
هو قوي على أو خلاف عن الله ما تحقه يوم حفاد إنه لا يرفع بالحق إلا مصرح
نعم
التمر إلا
يعني. أما جذاب التمر واضح أنه يكون يابس إذا وقت الجذاب يكون يابس لكن مثل الحصاد إذا قلنا أنه يعطى يوم حصاده وهو يلزم يكون في سنبولي وما أدري عنه. نعم نعم
هذا
يعني ايش؟
نعم.
المؤلف يقول مع الجهل العشر. إذا جهلنا الواجب العشر لأنه أبرأ للذمة. نعم. أبرأ للذمة هو. نعم. إلى ثم ماذا الآن مش يعتبر؟ فنقول أبرئ ذمتك بيقين. في القول الثاني في أنه يخرج النصف فقط نصف العشر لأنه متيقن وما زال مشكوك فيه، لكن الأولى العشر أحسن لأنه أحوط وأبرئ للذمة ويخشى من التلاعب. ها؟ نعم. إيه. يعني صحيح. اللي غالبا أن الشيء الذي مو فعل أن رجل مستعد للسفر. ولكن ربما يزال مطر استبع الأمطار ولا يحتاج. فنقول في مثال إن بقي كل مدة محتاج فإنه يجب عليه العشر. وإن بقي أكثر المدة يحتاج إلى المؤونة فهو نصف العشر. هو الذي تبرأ به الذمة لأنه في الأصل نصف العشر والعشر الأصل نصف العشر فيما سقي بمؤونة والعشر فيما سقي بلا مؤونة. هذا الأصل هذه المثال براءة لأجل احتياط براءة الذمة يجب نلزم في العشر. لا هو ثلاثة أرباع إذا علمنا أما إذا جهنا فإما أن نقول أن الأصل براءة الذمة ولا يجب للنصف العشر أو أن الأصل الاحتياط ويجب عليك العشر كامل. هو حقيقة ما يمكن يسقط المركب عليه أبدا إلا إذا أويت إلى الجريد. أما قبل في رؤوس النخل أو الزرع في سنبولي
فإنه إذا أويت الجريد
يعتبر حرز يعني الشريطة خاص. لا حرز نسقط أيضا ما يسقط المركب عليه إلا بهذا أبدا ولا يكون في قبضة كمانا إلا بهذا. نعم أي لا هم قاسوا على مسألة السرقة وقالوا أنه ما يمكن يتم عليه يتم قبضه والاستيلاء عليه إلا بهذا. إذا
كان سائقا قال إذا وما يجب المصاب إلا إذا
نعم نقول يذم أحدهما الآخر يتم النصاب ويخرج من كل واحد بحسبه فيخرج من الذي يبقى بمؤونة نصف العشر ومن الذي يبقى بلا مؤونة العشر كامل لكن في تثمين النصاب يضم بعضهم بعض يعني ما هذا مثلا يبلغ 150 صاع وهذا 150 صاع الجميع نصاب يعني النصاب هو 100 صاع فيجب عليه الزكاة الآن لكن الأول اللي 150 صاع وهو يسقى بمؤونة عليه نصف العشر والثاني الذي يسقى بلا مؤونة عليها العشر كامل. لا يظن يظن هذه الماشية هم يرون أن الاختلاط والتفريق ما يكون إلا في الماشية فقط فمثلها كما تعرف خلافية وقلنا أن الذي يظهر أن الأموال الظاهرة أن تؤثر فيها الخلطة وتكون كالماشية تكون كالماشية لا لا الذي يظهر لي أنه إذا ملك الإنسان نصابا سواء متفرقا أو مجتمع يجب على الزكاة الحديث نعم لا يفرق بين المجتمع ولا لأن الإنسان المالك قد يتحيل ويجمع بين المتفرق أو يفرق بين المستمع أو يصير مثلا له صاحب ويجمعون ما لديهم ويتحيلون. مثلا أنا عندي 40 وأنت 40 والثالث 40، هذه مش ولهذا قال ما كان من خليطين فإنهما يتوجهان بينهما بالثبوت. المذهب حتى الشخص الواحد في الناسية يمكن يجمع ويفرق، يمكن يجمع ويفرق. من هناك يا أخي معنى هذا رجعنا إلى أول الزكاة. نعم.
إذا
كان
المستخدم كما هو وصعنا في
أطلاع مطارنا إيه نحن نرى إذا كان لأن المستخدم السقي إما أن يتوافر الأمطار ولا يحتاج إلى السقي هذا يكون يضرب لا معون، وإما أن لا تتوافر ويصير مثل يسقي أكثر أوقاته فهذا يعتبر في استماعهم ولا يجب عليه إلا مثل الأشهر. باب زكاة النقدين. زكاة النقدين قلنا النقدان هما الذهب والفضة، سمي بذلك لأنها تنقد أي تبرز وتظهر حتى يتبين ما فيها من الغش وعدمه، وقيل لأنها تنقد أي تدفع بدون تأجيل، وأن النقد ضد النسيئة فيقال نقد ونسيئة. وعلى كل حال فالمراد به الذهب والفضة. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. ربع هذه فاعل يجب. قوله يجب في الذهب هذا قد علم مما سبق من وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة، لكن المراد بيان مقدار نصابه. قال إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال عبارة عن خنجة يوزن بها وتبلغ 2.25 غرام، غرامين ربع، فيكون 20 مثقال 85 غرام.
أربعة ربع.
20 مثقال. إذا قلنا كل مثقال غرامين ربع، كم يصير؟
45. 4 ربع.
20 مثقال يا أخي، 20 ما هي 10،
20
مثقال 5
ربع،
هنا
5 ربع،
20 في 2 ربع
45،
45 وفي 4 ربع
85،
4 ربع. قال إذا المثقال يساوي دينارا إسلاميا، ولهذا 20 دينارا يساوي 20 مثقالا، وهذا الذي ذكر المؤلف أنه 20 مثقالا قد وردت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة وآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح لغيره. ولهذا لا شك أن نصاب الذهب 20 مثقالا. وأما قول ابن عبد البر أنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهذا مردود عليه، لأن هذا قد ثبت بما يكفي حجة أن نصاب الذهب هو هذا المقدار 20 مثقالا. وقول في الفضة إذا بلغت 200 درهم هذا دليلها واضح، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 20 و100 فليس فيها صدقة، إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فنصاب الفضة مجمع عليه، لكن نصاب الذهب مختلف فيه، والصحيح أنه 20 مثقالا. وقول ربع العشر منهما ربع العشر يعني واحد من أربعين، فتقسم اللي عندك من الذهب على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، أو الذي عندك من الفضة تقسمه على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة. العامة الآن يقولون 2.5%، هذا صحيح لأن 2.5% هي واحد من أربعين، لكن هذا التعبير أخشى منه ضررا، أخشى أنهم يظنون أنه أن هناك وقفا، 2.5% ما عاد تجب الزكاة إلا إذا صار 200، لأن فهذا التعبير أنا أحب أن ينقل الناس منه، لأنهم لا يفهمون، أخشى ما يفهمون 2.5% إلا كل 100 لا 2.5 وما بين 200 وقف، وهذا خطير. لكن لو عودناه وقلنا 1 من 40 مثلا أسف ولا يحتاج إلى إشكال، بمعنى أن نقول اقسم ما عندك من المال على 40، فالناتج أو الحاصل بالقسمة هو الواجب.
الاشكال
عندما
الناس
25 ترتاح، وعندما تحت أن العوام طيب ولا 25 يعني 25 معناها ما بين 2000 معناها وقف. أنا أخشى أن يفهم هذا، أنا أخشى أن يفهم، ولهذا دائما احنا نقول للناس اللي يسألون اقسم اللي عندك على 40 والحاصل بالقسمة هو الواجب. إلا ربع العشر
ربع العشر
على كل حال الناس يختلفون، على كل حال الواجب احنا الآن عرفنا ربع العشر 1 من 40، وإنما كان ربع العشر لأن الحصول عليه نفع، بخلاف الثمار فإن الشارع أوجد فيها العشر أو نصف العشر، وبخلاف الركاز على القول بأن الواجب فيه زكاة، ففيه كما سبق الخمس. نعم، لأن الركاز أقلها تعبا وأكثرها مالا، فإن الغالب أن الركاز يكون مالا كثيرا بخلاف الزروع والثمار، ففي أشياء من التعب، وفيها أيضا شيء من التلف، قد تتلف الآثار، لكن هذا شيء وجدته بالأرض حفرته وطلعته، مع أن الصحيح كما سبق أن الواجب فيه الخمس يصرف نصف الفيض. نعم، لا لا بس عند إخراجه، ثم عاد إذا كان من الأموال الزكوية ودار عليه الحول يذكى. هنا فورا أحد عشر جنيه هو 3 أصباع. هنا قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، في الأجزة ولا بالقيمة؟ في الأجزة. ما الفرق بين قولنا أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزة أو بالقيمة؟ لأن هذه المسألة في الحقيقة أصلها فيها قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، وهو هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم. المذهب أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بمعنى أنه إذا كان عندك 10 مثاقيل وعندك 100 درهم، إن نظرت إلى نصاب الفضة غير كام، أو نصاب الذهب فغير كام، لكن تضم أحدهما إلى الآخر فيتم النصاب ويجب عليك الزكاة فيهما، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يضم، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا عليك زكاة ولا لا؟ ما ليس عليك زكاة. حجة القول الأول يقولون إن الذهب والفضة مقصودهما واحد، كلاهما قيم الأشياء، أنت تشتري الشيء بالذهب وتشتريه أيضا بالفضة، فالمقصود منهما شيء واحد وهو أنها أثمان للأعيان، فلما كان المقصود فيهما واحدا صار حكمهما واحدا. والقول الثاني الذي يقول إنه لا يجب إنه لا يضم، يقول لأن الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة صريحة في أنه لا تجب فيهما إلا إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، ليس فيما دون خمس أواق صدق، هذا واضح أنه يعتبر الفضة برأسه، وكذلك في الذهب إذا كان لك 20 دينارا فواضح أيضا أنه يعتبر الدينار أو الذهب بنفسه. وأما التعليل بأن المقصود فيهما واحد فهو منقوض بكون الشعير لا يضم إلى البر في تثمين النصاب، مع أن مقصودهما واحد وهو الاقتياد، ومعناهما واحد وهو الادخار، وضم الذهب الشعير إلى البر حتى على المذهب لا يضم، وإن كان في خلاف لكن كلامنا على المذهب الذين يقولون بضم الذهب إلى الفضة، والراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وأن لكل واحد منهما حكمه. إذا قلنا بالضم هل نضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ صحيح، ما نحكم على شيء إلا بعد تصوره. الفرق بينهما هذا رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، إذا قلنا أن الضم بالأجزاء قلنا تجب عليك الزكاة سواء اختلفت القيمة أو اتفقت، يعني سواء كان نصف نصاب الذهب يساوي نصف نصاب الفضة أو أكثر أو أقل، لأن يعني المعتبر الأجزاء. إذا قلنا المعتبر القيمة الضم بالقيمة وقال رجل أنا عندي نصف نصاب من الذهب بالوزن ونصف نصاب من الفضة بالوزن، لكن نصف نصاب الذهب لا يساوي إلا 50 درهما، لا يساوي إلا 50 درهما، إذا ضمناها الآن بالقيمة كم صار عنده من النصاب؟ 150، ما تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، صحيح هذا نصف نصاب من الذهب لكن قيمته نعم أقل من 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 نصف نصاب من الفضة، فعلى هذا لا تجب فيه الزكاة لأن المعتبر الضم بالقيمة، وهنا قيمة الذهب تنقص عن نصف نصاب من الفضة فلا يجب عليه الزكاة. ما حال تضم الذهب إلى
الفضة لا الذهب؟
وشلون يعني؟
لأن
طيب لو ضمتها إلى الذهب، الذهب ما يساوي إلا 50، مهما عملت الذهب ما يصرف إلا إلا 50. إيه هنا. لا الراجح أنه لا ضم، الراجح أنه لا ضم أصلا. فلا نفرق بين النصفين، هذا يعني التفريق هذا ما له داعي، لأن القول الصحيح أن الذهب جنس مستقل وأن الفضة جنس مستقل، والدليل على ذلك في حديث الربا، في الربا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلولا أنهما جنسان مستقلان ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع دينارا بدينارين ويبيح أن تبيع مثقالا من الذهب بعشر مثاقين من الفضة. نعم
وهم يقولون
أيضا يقولون نعم يقول هذا جنس وهذا جنس، وكذلك في السماح، وكذلك في الحبوب.
نعم
ها؟
المرجوح من المرجوح
شان؟ الراجح من المرجحين
المرجوح
لا هو إن قلنا بالضم فهو بالعجزة أحسن إن قلنا بالضم فالمذهب أصح من أقول الثاني إنه ما تبر عجزة إلا إذا كان عروض إذا كان عروض مثل أموال الصيارف واضح نعم طيب قال المؤلف رحمه الله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما هذا صحيح أن قيمة العروض تضم لأن المقصود من العروض إيش القيمة ولهذا قال العلماء إن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق تقوم بالأحظ من الذهب أو الفضة مثل رجل عنده عروض تساوي 50 درهم نبي نشوف على المذهب ودنانير تساوي 50 درهم ومئة درهم عليه زكاة ولا لا ها؟ عليه زكاة يعني كمل النصاب وعلى القول بعد ما ضم الذهب إلى الفضة هو الراجح لا زكاة عليه طيب عنده 100 درهم وعروض تساوي 100 درهم عليه زكاة ولا لا عليه زكاة حتى على قول الراجح لأن المقصود بالعروض هو القيمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات طيب عنده عروض تساوي 20 مثقالا وتساوي 150 درهما فيها زكاة ولا لا لا عروض عنده تساوي 20 مثقالا من الذهب وتساوي 150 درهما من الفضة فيها زكاة ولا لا نعم نقول العلماء يقولون تقوم بالأحظ فهنا إن قومناها بالذهب ففيها الزكاة إن قومناها بالفضة فلا زكاة فيها نقول نقومها بالذهب لأن ذلك أنفع للفقراء وهو لو أراد أن يبيعها بالذهب أخذ 20 مثقالا طيب لو كان بالعكس تساوي 15 مثقالا ومئتي درهم من فضة ففيها الزكاة فلولا ما يقولون إن قيمة العروض تضم إلى النقدين وتعتبر عند التقويم بالأحظ للفقراء من عين أو ورد أيهن كيف 15 دينار إيه مثقال وهو دينار الدينار الثاني مثقال إيه لكن يكمل بفضة لأن هذا عروض هذا له بذهب ولا فضة هذا عروض كان عنده السلعة مثلا إن قومها بالذهب صارت 15 مثقال فقط إن قومها بالفضة صارت 100 درهم يقول يجب عليك الأحظ أن تقومها بالأحظ طيب نحن الآن نعبر بل تعبير المؤلف وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم في الذهب قال 20 مثقالا وفي الفضة قال 200 درهم فظاهر كلام المؤلف أن الذهب يعتبر بالوزن وأن الفضة تعتبر بالعدد فهمتم؟ فيكون فرق المؤلف بين الذهب والفضة فالذهب رده إلى الوزن وأما الفضة فردها إلى العدد والمذهب ردهما جميعا إلى الوزن وقالوا إن المعتبر في الفضة أن تبلغ 140 مثقالا 140 مثقالا هذا نصابها بالوزن وفي الذهب أن يبلغ 20 مثقالا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على العكس قال إن المعتبر العدد فتجب في الفضة إذا بلغت 200 درهم وفي كل زمان بحسبه وفي كل مكان بحسبه وكذلك في الذهب إذا بلغ 20 لا 20 دينارا سواء قل ما فيه من الذهب أو كثر. ولكن أيهما أحوط، أن نعتبر العدد أو الوزن؟ الوزن يعني. طيب ما يصح إن أطلقتم ما أصبتم، إن أطلقتم ما أصبتم.
إلا أن كان 200 درهم ما
إذا اعتبرنا العدد بالحقيقة ربما ما يصل إلى 140 مثقالا. قد تكون السكة صغيرة، الدرهم صغير، نعم، يقل ما فيه من الفضة فلا يبلغ 140 مثقال. وكذلك بالنسبة للذهب، قد يكون الدينار ينقص عن المثقال. فالحقيقة ما تستطيع أن تحكم فتقول إن الأحظ للفقراء اعتبار الوزن، ولا أن الأحظ للفقراء اعتبار العدد. والأدلة في ذلك مختلفة. إن نظرنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، رجحنا إيش؟
الوزن.
وإن نظرنا في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، رجحنا العدد. فأي شيء نرجح؟
نحن العدد
على الوزن. يعني معناه نشوف الأحد. عبد الله يقول ما دمنا نقول في تقويم العروض أن نرجع للأحد، فلنرجع أيضا إلى تقدير النصاب إلى الأحد، في تقدير النصاب إلى الأحد، ونقول إن كان الأحد اعتبار الوزن اعتبرناه، إن كان الأحد اعتبار العدد اعتبرناه. طيب قوله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، في حديث الصداق ما يؤيد أن المراد بهذه الأواق